أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد في رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: العلماء أطهر الناس أخلاقا وأقلهم في المطامع أعراقا. حين يقبل الإنسان على العلم بصدق وإخلاص فإنه يعشقه، يعشق العلم وينشد إليه، ويصبح العلم هو المطمح وهو المقصد وهو الغاية بالنسبة إليه، لا يعدل به أي شيء آخر، لأنه لا يرى أن هناك شيئا أهم وأكثر قيمة عنده من العلم، فهو يتنازل عن ماله، عن وقته، عن راحته، عن مصالحه، من أجل أن يتوفر على العلم. كما أن الإنسان الذي يتعلم بصدق وإخلاص يصبح العلم منعكسا على سلوكه وعلى سيرته، وليس حالة مفصولة، ليس العلم بالنسبة له حالة مهنية وظيفية، وإنما هي منبع للسلوك، سلوكه، سيرته تكون متأثرة ومنطبعة بالعلم والمعرفة التي تحصل عليها، وليس اندفاعا خلف الأهواء والشهوات. طبعا هذا لا يصدق على كل من طلب العلم ولا على كل عالم، وإنما يصدق على العلماء الصادقين الحقيقيين الربانيين. لذا نرى أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقسم طلبة العلم إلى أقسام. قال عليه السلام: طلبة العلم على ثلاثة أصناف، ألا فاعرفوهم بصفاتهم وأعيانهم. لا يصير خلط في الأوراق، مجتمع لازم يصير عنده معايير مقاييس يصنف، لكن التصنيف ضمن معايير وليس بناء على محسوبيات وليس بناء على أهواء وشهوات. طلبة العلم على ثلاثة أصناف، ألا فاعرفوهم بصفاتهم وأعيانهم. صنف منهم يتعلمون للمراء والجدل، يتعلم حتى يستعرض عضلاته العلمية، حتى يقول أنا عالم، أنا أعرف، حتى يناقش الآخرين ويظهر علمه وفضله. وصنف منهم يتعلمون للاستطالة والختل، يبقى يحصل موقع وبروز من خلال العلم، فيستخدم العلم وسيلة للبروز ونيل المكاسب ونيل المطامع. وصنف منهم يتعلمون للفقه والعقل، هؤلاء العلماء الصادقون المخلصون. ويتحدث الإمام مطولا عن صفات كل صنف من هذه الأصناف. في هذه الأيام فقدت منطقتنا والعالم الإسلامي أنموذجا من العلماء الصادقين الربانيين، الأستاذ آية الله الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي رضوان الله تعالى عليه. واقعا هذا أنموذج، هذا مصداق للعالم الرباني لما ظهر من عشقه للعلم والمعرفة وتولعه بالعلم والمعرفة طوال حياته الشريفة، وأيضا لانعكاس العلم والمعرفة على سلوكه. العلماء أطهر الناس أخلاقا، أعلى درجة من الأخلاق تكون عند العالم الحقيقي، وأقلهم في المطامع أعراقا، يعني جذور، ما رايح وراء المطامع وراء المصالح بمقدار ما رايح وراء الأهداف النبيلة التي يدفعه العلم باتجاهها. هذا الرجل الذي فقدناه تغمده الله بواسع الرحمة، وفقده خسارة ليس علينا فقط في المنطقة، وإنما يشعر بهذه الخسارة كل الأوساط العلمية، الحوزات العلمية، الجامعات الإسلامية، الجهات البحثية تشعر بالخسارة لفقد هذا الرجل. من أهم مميزات هذا الرجل استمراريته العلمية. هناك شخص ممكن يروح يدرس فترة ويرجع يصير مثل الإنسان اللي تخرج وبعد ما يلا شغل، تخرج وأخذ شهادة وتوظف فتنقطع علاقته بالعلم والمعرفة. الفقيد لم تنقطع علاقته بالعلم والمعرفة، وإنما استمر في البحث، استمر في العلم، ولذلك لم ينقطع عن البحث ولم ينقطع عن الإنتاج العلمي. من يقرأ كتبه العلمية يرى بوضوح أن كتابته ليست كتابة إنشائية، ليست تكرارا لآراء علمية سابقة، وإنما هي ممارسة للاجتهاد وتنقيح الآراء وإضافة الجديد. هناك آراء كثيرة في مجال اللغة وفي مجال الفقه وفي مجال الأصول وفي المجالات العلمية المختلفة أضافها الفقيد الراحل إلى رصيد العلم والمعرفة في الأمة، لأنه كان دائما البحث. في جدة حينما كان مقيما فيها للتدريس في الجامعة اشتغل بموضوع الدراسة الميدانية لحدود الأماكن والمعالم المقدسة في مكة والمدينة المنورة. في الفقه عندنا موضوع حول حدود الحرام، حول بعض المعالم التي ترتبط بمناسك الحج وبالتاريخ، بالتاريخ التشريعي والإسلامي. هذا الرجل استغل وجوده في تلك المنطقة فكان يركب سيارته، سيارة متواضعة فولكس كما كتبوا في سيرته، ويذهب يطوي المناطق والشوارع يصور ويسجل ويسأل ويبحث، يعني بحث ميداني وليس فقط من خلال الكتب، حتى كون آراء وكون تصورا مفيدا استفاد منه الفقهاء والعلماء في مجال تحديد بعض المناطق والمعالم التي ترتبط بمناسك الحج. كان يحمل فراشه معه بالسيارة فينام متى ما جن عليه الليل وهو يسعى ويبحث. حينما نقرأ في كتبه ومؤلفاته ربما تجد لديه كتيبا صغيرا كما هو الحال في أحد كتبه 60 أو 100 صفحة، ولكن المصادر التي اعتمد عليها في تأليف ذلك البحث 10 المصادر، بل قد تصل إلى 100 المصادر. كتاب الغناء عنده لا يتجاوز 168 صفحة، اعتمد فيه على أكثر من 60 مصدر من المصادر العلمية، وهكذا سائر كتبه. حينما كان يكتب عن الاقتصاد الإسلامي وجاء إلى مبحث الربا والبنوك الربوية، سمع عن كتاب ألفه عالم من علماء الزيدية في اليمن له رأي معين حول الربا، بحث عن الكتاب في مختلف المكتبات فلم يجده، فشد الرحال إلى اليمن، ذهب إلى هناك وذهب إلى المكتبات يبحث عن ذلك الكتاب، ووجد ذلك الكتاب فاعتبره إنجازا، فرح بأنه تحصل على هذا الكتاب. في كل سنة كان يتابع المكتبات ليرى آخر الإصدارات العلمية والمعرفية، وحتى بعد أن أصيب بالجلطة التي سببت له شللا نصفيا لم يتوقف عن البحث ولم يتوقف عن الكتابة، كان يكتب بيده اليسرى، فلما عجز عن ذلك كان يملي على أولاده وهم يكتبون. هذا دلالة على أن الرجل كان يعشق العلم والمعرفة، ولذلك طوال حياته كان مهموما بالعلم، كان مهموما بالمعرفة ومنتجا على هذا الصعيد. الناحية الأخرى التي نراها في شخصيته العلمية فاعليته في مختلف الظروف. بعض الناس في ظرف معين ينتجون ويتفاعلون في بلد معين، ولكن الفقيد الراحل في أينما حل وأينما أقام كان فاعلا حسب ظروف ذلك الموقع الذي يقيم فيه. في العراق وفي النجف الأشرف كان له دور في تأسيس الحركة الإسلامية هناك، وفي مواجهة الأفكار المناوئة للإسلام، وهو من مؤسسي الحركة الإسلامية في العراق، وقام بدور في تطوير مناهج الحوزة العلمية في النجف الأشرف، واستفادت كل الحوزات من بحوثه والمناهج التي وضعها في علم الأصول وعلم الفقه وعلم المنطق وعلم الحديث وعلم الكلام. كثير من كتبه الآن تدرس في الحوزات والجامعات الإسلامية. وحينما جاء إلى جدة، الأجواء في جدة أجواء أخرى، هو ليس في النجف، هو ليس في العراق، ولكنه أيضا كان ضمن هذا الجو الجديد، كان منتجا وكان متفاعلا، كان في الجامعة في جدة وكان له نشاط كبير من خلال وجوده هناك. كان عضوا في هيئة تحرير نشرة أخبار الجامعة، كان عضوا مؤسسا ودائما في لجنة المخطوطات بمكتبة الجامعة المركزية، انضم إلى النادي الثقافي الأدبي بجدة، نادي ثقافي يجتمع فيه المثقفون والأدباء. لم يقل أنا من مذهب آخر، من بيئة أخرى، وجئت من النجف الأشرف، هذه الأجواء غير الأجواء التي عشت فيها وتعودت عليها. كلا، انضم إلى النادي وتفاعل معهم وتمتع بأفضل الصداقات مع الأدباء والمثقفين وأساتذة الجامعات هناك، ولا زالوا إلى الآن يذكرونه بخير. وقد كتب بعضهم عنه، عن أخلاقه، عن علمه، عن فضله. وهكذا يجب أن يكون العالم المنتمي إلى مدرسة جعفر بن محمد الصادق، العالم الذي ينفتح على مختلف الأجواء، العالم الذي يتواصل مع الجميع والذي يحسن التعامل مع الجميع، وتكون له فاعلية في كل ظرف وكل جو حسب ذلك الظرف وحسب ما تتاح له الفرص. وفي لندن كان له دور في إنشاء الجامعة الإسلامية، الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية في لندن، حيث درس فيها عدة مناهج. وفي لبنان حينما أسس الإمام شمس الدين رحمة الله عليه الجامعة الإسلامية، وقد سمعت منه رحمه الله قال: حينما أسست الجامعة كنت حريصا بالدرجة الأولى على أن أستفيد من خبرة الشيخ الدكتور الفضلي في وضع مناهج هذه الجامعة. وذهب إلى لبنان وبقي حوالي سنة في لبنان للمساعدة في وضع مناهج هذه الجامعة الإسلامية القائمة اليوم. وحينما تقاعد عن العمل في الجامعة في جدة وجاء إلى هذه المنطقة وأقام هنا في الدمام، أيضا كان له دور كبير في هذه المنطقة. هذا الدور يبرز في اتجاهين: الاتجاه الأول التثقيف الجماهيري. كانت المنطقة متعودة على الخطيب والخطابة المنبرية الحسينية في الغالب. الشيخ الدكتور حينما حل في هذه المنطقة شجع على إقامة الندوات والمحاضرات. من قبل كان هناك شيء من هذا القبيل في المنطقة، لكن لم يكن واسع الانتشار. حينما أقام سنة 1410 تقريبا هجرية وسع هذا النوع من النشاط. كانت هناك مواسم ثقافية في رمضان شجع على إنشائها، كان يحاضر ويشجع العلماء الآخرين على إلقاء المحاضرات ويفتح مجال الحوار مع الشباب ومع الجمهور بشكل عام. فكان له دور كبير في تثقيف المجتمع ونشر الفكر الإسلامي في أوساط الناس. هذا التوجه الأول. التوجه الثاني رعاية وتربية جيل من المثقفين في المنطقة. كان يشجع كل باحث، كان يشجع كل كاتب، سواء كان ينتمي إلى صنف طلبة العلوم الدينية أو من الشباب الباحثين. ما قصده باحث أو طالب علم طالبا منه الإفادة أو مستشيرا له إلا واتسع صدره وبذل وقته لمساعدته ومعاونته. أي شخص يطلب منا كتابة مقدمة لكتابه، لبحثه، مهما كان ذلك البحث في مستواه، كان يكتب من أجل التشجيع، ولم يكن فئويا في تعامله مع الآخرين. كان يحتضن الجميع ويرعى الجميع ويوجه الجميع ويمارس دور الأبوة للجميع، وهذا من طهارة نفسه وحسن أخلاقه رحمة الله عليه. أما تواضعه فحدث عنه ولا حرج. كان يخجل الإنسان بتواضعه، لا يستعرض عضلاته العلمية، يحسن الإنصات. حينما تذهب إليه تطرح عليه فكرة، تطرح عليه موضوع ولو كان بسيطا ينصت، وإذا كانت له وجهة نظر أخرى كان يطرحها ولكن بهدوء وبلباقة. لم يكن انفعاليا حتى مع بعض من أساء إليه. يذكر أحد تلامذة مجالسه والمستفيدين من توجيهاته، يقول إن دارين على الأقل من دور النشر، دار في لبنان طبعت له كتابا ولكنها تصرفت في الطباعة، حذفت فقرات وشالت فقرات. لما جئنا لإعادة الطبع لاحظنا أن هناك فقرات واضح أن الفقرات المحذوفة حذفت بقصد لأنها فقرات تخدم فكرة معينة. هذه الفقرات التي تخدم فكرة معينة حذفتها دار النشر، ليس في مكان واحد حتى يقال غفلة أو سهو. يقول هذا الباحث الأخ حسين منصور الشيخ جزاه الله خير: كتبت مقدمة وأشرت إلى أن هذه الدار في طبعتها حذفت هذه الفقرات عن عمد كما يبدو، وجئت بالمقدمة إلى الشيخ، الشيخ قال: لا تكتب هكذا، هذه إساءة إلى الدار، وهذه دار إسلامية وتطبع الكتب، لماذا نسيء إليها؟ وإن كان يبدو أنه عن عمد لكن لا تذكر هذه الكلمة، وإنما قل قد حذفت هذه الفقرات من الطبعة السابقة، ولا تتهم الدار بشيء. وأصر على ذلك الأمر. وحادثة أخرى، دار نشر أخرى أيضا في إيران أيضا تصرفت في أحد كتبه وحذفت صفحات وليس فقرات، وطبعت الكتاب بطريقة فيها حذف مخل. لما أراد طبع الكتاب مرة ثانية نفس الشيء، وجاءه شخص يستشيره يقول له: أنا عندي كتاب أبغى أطبعه في هالدار، الدار التي أخلت بطباعة كتابه، لم يذكر له الحادثة. قال له: نعم، ما تصنع، هذه دار جيدة وممتازة وجيد أن تطبع عندها، بس شوية أنت حاول تتابع موضوع الكتاب، يمكن الدار ما عندهم لجنة تحقيق مناسبة، أنت حاول تشرف على طباعة كتابك. ولم يقل له إن هذه الدار عملت كذا وكذا في كتابي، وهذا يدل على سمو الأخلاق. ألف كتابا حول مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لكن العرض كان هادئ، كان وحدوي، كان تقريبي، يخاطب الطرف الآخر. بعض طلبته وتلامذته من المزايدين على المذهب، أكو بعض الناس عندهم مزايدات، كتب كتابات مسيئة للشيخ، أن الشيخ في كتابه هذا عن مذهب أهل البيت تأثر بأفكار المذهب السني، وأنه تنازل عن آراء المذهب، وأنه ميع المذهب، وكتب كتابات كثيرة. شن حملة على الشيخ في عدة مقالات، وكان الناس يأتون يبدون غضبهم، ولكن الشيخ لم يعلق، قال: هذا اشتباه، نتركه يوم يومين 10 أيام وينتهي الموضوع. ولم يقبل بأن أحدا يرد عليه، وأن أحد يستجيب لهذا الجو. وكان يقول: إننا لا ينبغي أن نشجع الخلافات الجانبية، أخطأ، اتهمني، تكلم علي، الله تعالى يغفر له، الله تعالى يصفح عنه، أنا من نفسي صافح، لا تجعل منها قضية. هذا التعامل يدل على سمو الأخلاق وعلى الإخلاص. ما أحوجنا جميعا إلى مثل هذه الأخلاق بشكل عام، وفي أوساط طلبة العلوم الدينية والعلماء الذين يجب أن يكونوا قدوة للناس في أخلاقهم وفي تواضعهم وفي تراحمهم فيما بينهم. ونحن نفتقد هذه الشخصية الكبيرة، لا يسعنا إلا أن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يتغمده بواسع الرحمة، وأن يرفع مقامه عنده، وأن يخلف علينا وعلى الأمة والعلم بالخلف الصالح، وأن يحفظ لنا علماءنا الربانيين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على محمد وآل محمد، وغير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح حالنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.